الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 100 من جامع الترمذي وهو الثالث من كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصورة، أي بيان حكمها من جهة مباشرة صنعها ثم من جهة استعمالها واتخاذها. أما من جهة صنعها فيحرم لما يأتي من النهي الأكيد والوعيد الشديد في من صور صورة من ذوات الأرواح. وأما من جهة استعمالها فإن وجدت صورة فيطمس الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، لحديث الصورة الرأس. وأما ما كان من الصور التي في البطائق والجوازات وغير ذلك مما يطلبه الحكومات فالإثم على من ألزم بذلك. وهذه فتنة قد انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة وكثرت وتنوعت حتى يعصر على من أراد التخلص منها ذلك، وإن لم يصور ذوات الأرواح ربما رافقته في حضره وسفره ودخلت إلى بيته لكثرتها بقصد أو بغير قصد، فقد وضعوها في باب الدعاية والإعلان في كثير من المنتجات، ووضعت في العملات الورقية والمعدنية، ووضعت في الجوازات والبطائق والرخص وغير ذلك مما يتعاطاه المرء في أحواله اليومية والليلية. ومع ذلك اتقوا الله ما استطعتم، ويبتعد الإنسان عن التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، ويطمس ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمس وقطع النمرقة في بيت عائشة، ولا يتكلف بحيث ربما يتحرز من النقود ويحتاج أن يطرحها خارج البيت، ربما يؤدي إلى ضياعها أو تلفها، ولكن ما لا بد منه والحاجة إليه الإثم على من ألزم به أو صنعه مع كراهة الإنسان لما فيه من المخالفة الشرعية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، أخرجه أحمد. أي نهى عن اتخاذها في البيت تعليقا أو ما يسمى حفظ الذكريات أو نحو ذلك. وقد جاء في حديث أبي طلحة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومخرج في الصحيحين. ونهى أن يصنع ذلك، بل لعن ذلك كما في حديث أبي جحيفة ولعن المصور، فقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عرق من النار يقول: وكلت بثلاثة، يقول بالجبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، إلى غير ذلك من الأدلة. وابن عباس وعليه قول الأكثرين: إن كنت ولا بد صانع فاصنع الشجر وما لا روح فيه. والنهي عن التصوير لعلتين: العلة الأولى النهي عن المضاهاة لخلق الله عز وجل، والثانية سد ذرائع الشرك، فإن شرك المتقدمين أوله كان باتخاذ التصاوير، وجميع الصور محرمة سواء ما كان منها منحوتا أو مرسوما أو ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، وما كان له ظل أو ما ليس له ظل، ما يسوونها بث المباشر وصور الفيديو ونحو ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ولعن المصور ونهى عن التصوير. هذه ألفاظ واضحة بينة جليلة في هذا الباب. الحديث الذي ذكرناه قبل: يخرج عنك من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، بكل من دعا مع الله إلها آخر، بالمصورين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة بخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط داس ومخدة وبسادة مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا ترخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا شك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هو فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، سواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث لسيما حديث النمرق الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء ممتهن أم لا، سواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان شبهها سواء كان رقما أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: إلا ما كان رقما في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمع على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، انتهى كلام النووي. حتى الذي ليس له ظل، النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل الكعبة وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل، حتى أخذ عمر خرقة فبلها ومسح الصورة، فلو كانت منحوتة ولها ظل ما مسحت بالماء. قال في الباب: عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب. أما حديث علي فأخرجه أبو داود النسائي بن حبان في صحيح مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنوب ولا كلب. وفيه عبد الله بن نجي قال البخاري فيه نظر. أما حديث أبي طلحة فأخرجه الترمذي، سيأتي وقد ذكرنا حديثا له آخر. وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي من باب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الاستئذان والأدب. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث جابر حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، والنمط ظاهرة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا. فقال له سهل: لما تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، دليل على أن الحديث كان مشهور عندهم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ وهذه اللفظة هي التي جعلت بعضهم يجوز ما كان في الثوب من نقش ونحوه ما لم يكن منحوتا، كما تقدم كلام النووي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر والنمرقة التي اتخذته عائشة مع أنه في ثوب. قال النووي رحمه الله: يحتج به من قال بإباحة ما كان رقما مطلقا، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا، انتهى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن العربي: يحاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربع أقوال: الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب لرقما في ثوب، الثاني المنع مطلقا على حتى الرقم، الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جازة. قال: وهذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جازة، وإن كان معلقا لم يجز، انتهى. وقد حكم ابن عبد البر على القول الثالث بأنه أعدل الأقوال كما في التعليق الممجد. قال بلى ولكنه أطيب لنفسي، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول ولكن أطيب للنفس بحيث يأخذ أحوط الأقوال بما هو أولى وأتقى، وبما هذا يستدل على أن الإنسان يأخذ الأحوط من الأقوال ما لم يكن في ذلك تكلف. انظر هل تجد فيها، أظن أن فيها إعلال لكن ما استحضرته الآن.
من
قال هذا؟ لأنه هنا من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وفي صحيح مسلم حديث أبي طلحة هذا مع زيادة قال فقلت لعبيد الله خير أبي ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول، فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم كما قال النووي لعله يحمل يرى صحة الحديث على الشيء المباح، لأنها لفظة إلا رقما في ثوب. إيش معنى رقما في ثوب؟ هل يعني صورة؟ ما فيها دليل على الصورة. قال باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد الذي ينتظرهم، وما أكثر الذين يصورون الصور ولا ينتبهون لمثل هذا الوعيد. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن عكرمة وهو مولى ابن عباس لم يثبت عنه أنه كذاب ولم يثبت أنه كان خارجي، انتحله الخوارج. والقول الذي قاله ابن عمر أتريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس حمل على الخطأ، لأن كلمة كذب عند أهل الحجاز محمول على الخطأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة أي من ذوات الأرواح عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها، إنما يكلب بما يعجز عنه ليستمر في عذابه، وليس معنى ذلك أنه سيستطيع، ما يستطيع، فإن أحياء الموات إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكنه هذا الإحياء فيكون معذبا دائما. وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تقليده بحمل التقليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغين بما لا يمكن وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمنا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا بحق العاصي بذلك، وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذه الأحاديث يعني حديث ابن عباس وغيره صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحو ما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر أو غيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، وقال القاضي لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، احتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أحيوا ما خلقتم يجعلوا حيوانا ذا روح كما ضاهيتم، عليه رواية ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، ويؤيد حديث ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، رجاء مسلم انتهى. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني استمع حديث قوم وهم له كارهون غير مريدين لسماعه، إما أن يكون بينهم أسرار وهو يتجسس عليهم، أو حتى الجواسيس الذين يدخلون بين أهل الاستقامة، ربما كان الكلام في نفسه غير يعني مكروه استماعه، لكن كون هذا الجاسوس يتسمع لابتغاء العنة يخشى عليه من هذا. صب في أذنه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة لشدة عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة بن عمر أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الناس عذابا عند الله المصورون. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري في باب من لعن المصور. وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. انظروا إلى يعني صحة الأحاديث، كثير منها في الصحيحين. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة حكم تصوير ذوات الأرواح، ذكر فيها 18 حديثا وربما تزيد في تحريم هذه الفعلة القبيحة المنتشرة الآن في المدن والقرى وفي السهول والبوادي وفي بلاد الإسلام وبلاد أهل الكفران، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا تعليق من شيخنا يحيى يقول الخولاني زادها كما قال الشيخ في إجابة السائل إلا رقما في ثوب، جزاك الله خير. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح باب ما جاء في الخضاب، يعني تغيير لون شيء بالرأس واللحية، ليس المراد به الخضاب الذي يكون في الأيدي، هذا خاص بالنساء، الحنة والخضاب للزينة في الأيدي والأرجل خاص بالنساء، إلا أنه ينتبه لما يمنع وصول الماء، فإن هناك خضابات صناعية ربما تمنع وصول الماء وبعضها لا يمنع، فما كان لا يمنع وصول الماء لا حرج أن تستخدمه في أيديها وفي يديها وفي رجليها، مع الانتباه من تصاوير ذوات الأرواح أو عمل الصلبان. وأما خضاب الشعر هذا يجوز للرجال ويجوز للنساء لكن بغير الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال جنبوه السواد، هذه اللفظة بعضهم علها وتكلم عليها، لكن الصحيح أنها ثابتة في صحيح مسلم. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الباب حكم الخضاب بالسواد، خرج إلى المنع منه، وإن كان قد ثبت عن 5 من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد، منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن يعتذر لهما إما لعدم بلوغ النص وإما لتأولهما أو لغير ذلك. وفي حديث ابن عباس يكون قوم يعني يخضب ماذا يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع ولم يوافق على هذا الحكم، والله المستعان. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، أخرجه النسائي وأحمد. وهذا اللفظ قد يفيد الوجوب لولا أنه للإرشاد، لولا أنه للإرشاد فهو على الاستحباب، ولا تشبهوا باليهود في ترك خضاب الشيب. وفي رواية في الصحيحين إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال في النيل يدل هذا الحديث على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون كان يخضب وكان لا يخضب. قال ابن الجوزي قد اختضى جماعة من الصحابة والتابعين. وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد خضب لحيته إني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة وفرح به حين رآه صبغ بها انتهى. قال في الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر أما حديث الزبير وهو ابن العوام فأخرجه ابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود والنسائي عنه مرفوعا: يكون قوم يخطبون في آخر الزمان بالسواد. تقدم ذكر الحديث. وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي عنه قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح. تقدم ذكر الحديث. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وسياتي. وأما حديث أبي رمسة فأخرجه أحمد عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وفي لفظ أحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لم بها ردع من حناء، ردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران، كذا في المنطقة والنيل. وأما حديث الجهدمة أخرجه الطبراني وقال الهيثمي فيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف. وأما حديث أبي الطفيل فأخرجه البزار وقال الهيثمي فيه ابن أبي كثير أبو النضر وهو ضعيف جدا ولم يسمع من أبي الطفيل. وأما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا أبو المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. أخرجه أبو داود بن ماجه. الحناء يحمره والكتم يزيده يعني إلى أن يكون رماديا يعني يسوده قليلا ويبقى فيه أثر اللون الأحمر. أما لو استخدم يعني البني ربما يؤدي به إلى شبه السواد لا سيما من يراهم بعيد. قال أبو السند المتصل قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو الأسود ديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال الحافظ بالفتح: هذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، اختضب عمر بالحناء بحتا. وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثنى صرفا، هذا يشعر بأن أبو بكر كان يجمع بينهما دائما. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة انتهى. قال الحافظ في الفتح: قد تمسك به يعني بحديث أبي هريرة المذكور من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديث جابر بن عباس أن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته، وجرح النووي إلى أنه كراهة التحريم. وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له. وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهية الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما أخرجه عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغص الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني ابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء: رفع من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين. ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل المرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي، انتهى كلام الحافظ. يعني المسألة كما ترى منهم من ألف في منع ذلك مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا، والصحيح أن أحاديث النهي يعني صحيحة صريحة، والعدول عنها بالتأويلات قد يكون فيه ما فيه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. الجمة بضم الجيم وشد الميم هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، والوفرة هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، واللمة بكسر اللام وشد الميم هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن ويكون دون الجمة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني رجل ربعة مربوع إذا كان بين الطويل والقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم في قوامه في رشاقته في جميع شأنه. أسمر اللون هذا بعد أن أصابته الشمس في كثرة غزواته ورحلاته صلى الله عليه وسلم. وكان شعره ليس بجعد، جعد المتماسك المنقبض، ولا صبغ المسترسل، فلم يكن كشعور العجم بل بين ذلك. إذا مشى يتكفى يتمايل إلى قدام، وقيل يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض. لا إله إلا الله. كنا في دماج لما نحرص يخرج أحدهم من باب المسجد ويسحب رجله طاق طاق حتى ينتهي، هذا فيها بعد منتصف الليل، نقول خلاص يهدأ الوضع، يخرج الثاني يسحب. كثير من الأخوة ما يعرف يمشي، كيف ستمشي إذا كنت في أرض العدو؟ لابد أن ترفع رجلك وتضع رجلك، أما تمشي مشي السحب. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكفى، وهذا كثير، بس نحن نذكر دماج لأننا كنا مثلا نلحظ هذا الأمر كثيرا. وإلا كثير من الأخوة لو خرج الآن ستجد من يسحب رجله، يمشي معك ويسحب رجله، أو يمشي في الصرح يمشي يسحب رجله. إذا هناك نائم يوقظه، إذا هناك مريض يتعبه، إذا هناك يعني انتباه ما يستطيع الإنسان ينتبه. فالإنسان إذا أحب أن يمشي يتكفى، يرفع رجله ويضعها ثم يرفع الثانية ويضعها. وهذا الوضع فيه سلامة، لأن الإنسان يضع رجله ويجد الثبات ويسلم. أما إذا كان إنما يعني يمسح قد يلقى حجر قبله ويؤدي إلى اصطدامه. قال وأخرجه أحمد والبخاري واللفظ له مسلم عن أبي طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد وعدناه فإذا على باب ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله حاشرك خمسة التوكه هو التحامل على العصا في المشي. ووقع هذا الحرف في نسخة المبارك فور يتكفى، وشرحها بقولها أن يتمايل إلى قدام، وقيل أن يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر. وكأنه ينحط من صبب أن يرفع رجله من قوة وجلادة. والأشبه أن نتكفأ بمعنى صب الشيء دفعة. جزاك الله خير. عرفتم كيف تمشون يا أخوة؟ لا أحد يسحب رجله، لأن السحب في الرجل يعني علامة الكسل، وثانيا إذا في حصى في الأرض ربما يؤدي بك إلى أن تصطدم بها إلا وأنت معور، وثالثا فيها أذى للغير، سيما إذا كان يعني في مكان فيه جمع من الناس، كل مقام واحد يوقظ الآخرين. أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال في الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وائل بن حجر وأمهاني. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان بلفظ قالت كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وأما حديث البراء فأخرجه الشيخين أيضا بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنيه الحديث. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بلفظ من كان له شعر فليكرمه. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان وفيه ذكر فرق الناصية أنه كان يفرق. وأما حديث أبي سعيد قال فلينظر من أخرجه. وأما حديث وائل فأخرجه أبو داود والنسائي ابن ماجه. وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، وهذا لفظ النسائي. وأما حديث أمهاني فأخرجه الترمذي فيما بعد في باب غير ترجمة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، خرجه أبو داود. وهذا يدل على أن شعره كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، وليس بجمة ولا وفرة، لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكر فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة، كان مالك بن أنس يوثق ويأمر بالكتابة عنه. كأنه يشير إلى اختلاف في هذه اللفظة، وهل ثبتت أو أنها معلة أو منكرة. لكن عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، فإن حكم عليها بالشذوذ ستكون شاذة لا منكرة. الحمد لله رب العالمين.